لكن لا نرتب على من تحلل بالرمي شيئا، لا نرتب على من تحلل بالرمي شيئا بعد فوات المحل. لو جاءنا انسان وقال انا رميت وتحللت، هل نقول عليك الفدية؟ نقول لا، لعدم صحة الدليل، لعدم صحة الحديث، يعني الحديث الذي فيه التقييد بالحلق والرمي فيه ضعف، فلا نرتب على من اكتفى بالرمي شيئا. اذا لو سألك حاج قال لك بما يحصل التحلل الاول؟ قل يحصل باثنين. لو سألك حاج بعد الحج وقال انا رميت وتحللت، قل لا بس، لكن ينبغي فيما يأتي ان شاء الله ان لا تتحلل حتى تفعل اثنين من ثلاثة، وهذا هو الاحوط في الحالين، لانه لا يجوز ان نحمل الحاج الفدية الا بدليل واضح، ولا دليل واضح هنا، ولكننا نأخذه قبل الوقوع بما يصح به حجه عند الجميع، لان المسألة آلت الى الاجتهاد، لان النصوص فيها ضعف، فنأخذه بالاحوط لحجه قبل الوقوع. نعم.
قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم.
عليه.
هذا الحديث يا إخوة صحيح، لكن الدلالة فيه إشارة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فجعلت الحل قبل ماذا؟ الطواف. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف رمى وذبح وحلق، ففعل اثنين، فعل اثنين، رمى وحلق. فقول عائشة رضي الله عنها مشعر بأن الحل كان بعد فعل الاثنين، لكنه ليس دليلا على اللزوم، ولذلك الراجع عندي في المسألة ما ذكرته لكم. طيب، بقيت مسألة: إذا حصل التحلل الأول وأدرك الحاج الغروب قبل أن يطوف للإفاضة، رمى وحلق ولبس ثيابه فأدركه المغرب قبل أن يطوف للإفاضة، فهل يبقى حلالا أم يرجع إلى إحرامه؟ قلنا يبقى حلالا ولا يرجع إلى إحرامه، هذا هو قول أهل العلم قاطبة. فإن قال قائل: فما تقولون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص فيه لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به، وفي رواية كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. هذا حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترجعون إلى الإحرام، وأنت الآن تقول يبقى حلالا، ما تقول في هذا الحديث؟ قلت هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، صححه النووي وقال في المجموع هذا إسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني وكان قد ضعفه، الشيخ الألباني في أول الأمر كان يضعف الحديث ثم وقف على طرق في شرح معاني الآثار فصحح الحديث بعد أن كان يضعفه، ونقل لي ثقة أن الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل كان يضعف إسناد الحديث، نقل لي من أثق به أن الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حياته في الحج ضعف إسناد الحديث، فنقول أولا هذا الحديث ظاهر إسناده الضعف وإن صححه بعض أهل العلم، ثانيا هذا الحديث وإن صح سنده إلا أن فيه علة، لأن الفقهاء لم يعملوا به. وقد نقل البيهقي وابن رجب وغيرهم من المحدثين أنهم لا يعلمون أحدا قال به من الفقهاء، لا يعلمون أحدا قال به من الفقهاء. فإن قال قائل الحديث حجة على الفقهاء وليس الفقهاء حجة على الحديث، نقول صحيح بلا شك، بشرط أن يثبت، بشرط أن يثبت. فإذا وجدنا الإجماع على خلافه علمنا أنه ليس بثابت. لماذا؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. ولو كان الحديث حقا واجتمعت الأمة على خلافه لاجتمعت على ضلالة، وهذا محال في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول لمن يريد أن يعمل بهذا الحديث أثبت أن أحدا من الأمة قد عمل به، فإن لم تثبت فلا شك أنه ليس بثابت، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع في عصر من العصور على ضلالة. فدل هذا على أن هذا الحديث غير ثابت، إما أنه غير ثابت في نفسه أو أنه منسوخ. وعلى كل حال فالعمل به ليس باق عند العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل.
نعم، التحلل الثاني يحصل بما بقي، لأنه إذا فعل اثنين بقي الثالث، مع السعي إن لم يكن قد سعى قبل. فإذا حصل كل شيء فقد حل له كل شيء حتى النساء. يا إخوة، يجوز للحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إن كان عليه سعي أن يجامع أهله في أيام منى، في يوم الحادي عشر، في يوم الثاني عشر وهو لا زال في الحج، يجوز أن يجامع أهله ما دام أنه رمى وحلق وطاف وسعى، جاز له أن يأتي أهله بلا حرج والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. متفق عليه.
نعم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت حل له كل شيء. فنقول المحرم إذا قضى هذه المناسك حل له كل شيء حتى النساء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والصيد الذي له،
يعني هذا الفصل خفيف ولذلك سنقرأه، لأنه يتعلق بجزاء الصيد. حكم الصيد تقدم معنا، لكن ما جزاء الصيد؟ هو خفيف سنقرأه إن شاء الله، وفي معلومات عن بعض الحيوانات. نعم.
قال: والصيد الذي له مثل من النعم.
نعم، الذي له مثل، وقد تقدم الحكم. والمماثلة يا إخوة تكون بالتقريب، إما في الحجم أو في الصفات. يعني يكون بالتقريب في الحجم. ما مثاله؟ النعامة لها بدنة، لأن النعامة في حجمها قريبة من حجم البدنة. وبالتقريب بالصفات، الحمامة فيها شاه، الحمامة فيها شاه. طبعا ليس حجم الحمامة كحجم الشاه، لكنهما يشتركان في الصفات. فالحمامة إذا شربت، إذا وضعت منقارها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى، والشاه إذا وضعت رأسها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى. فكلاهما يعب الماء عبا، أي يمصه حتى يروى ثم يرفع رأسه، فأشبهت الحمامة الشاة من هذا الوجه. فهذا المقصود بالمماثلة. نعم.
قال رحمه الله: وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم.
رواه الشافعي في مسنده والبيهقي لكن فيها ضعفا, يعني الآثار ضعيفة, لكن أكثر أهل العلم على أن النعام فيها بدنة, وهذا هو الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وفي حمال الوحش وبقره بقرة بقضاء عمر رضي الله عنه.
وقد رواه البيهقي وإسناده صحيح. حمار الوحش معروف فيه بقرة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الضبع, وفي الضبع كبش.
نعم. الضبع حيوان معروف, ذكر الشوكاني في النيل أنه سنة يكون ذكرا وسنة يكون أنثى. ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أنه سنة يكون ذكرا وسنة يكون أنثى, وأنه ينبش القبور, ينبش القبور لولعه بلحم بني آدم. ذكر هذا الشوكاني عنه ونقله شراح الحديث عن الشوكاني. نعم.
قال رحمه الله:
وفي الضبع كبش. الكبش هو الشاه, ويطلق على الذكر من الضأن, على فحل الضأن. ففي الضبع كبش, والضبع على الصحيح من أقوال أهل العلم صيد, ويحل أكله على الصحيح من أقوال أهل العلم, وإذا صاده المحرم ففيه شاه, فيه كبش, ويطلق على الذكر من الضأن. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم فيها بذلك, رواه أبو داود وغيره
وإسناده صحيح. نعم.
وقضى فيها عمر وابن عباس رضي الله عنهم بكبش.
نعم. وظاهر هذا أنه ما لم يعلم بالحديث فوافق الحديث, ظاهر هذا أنه ما لم يعلم الحديث, لو علماه لنقلاه, لكن الظاهر أنه ما لم يعلم فقضايا فوافق الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وفي الغزال شاه.
الغزال معروف. نعم. وهو مثل الشاه, يشبه الشاه. نعم.
قضى بها عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه, وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
أما المرفوع فضعيف, وأما الموقوف فصحيح. نعم.
قال: وفي الوبر والضب جج له نصف سنة.
الوبر, الوبر بفتح الواو وسكون الباء, دويبة يشبه الهر, يشبه القط. قالوا فيه إنها دويبة بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء, شديدة الحياء حسنة العينين, وتكثر في الحجاز, موجودة في جبال الحجاز بكثرة, ولا ذنب لها, بتراء لا ذنب لها, يقال له الوبر. نعم. وأما الضب فالضب دابة معروفة تشبه السحالي, لكن ذيلها له عقد, السحلية في العادة يكون ذيلها متصلا, أما الضب فذيله له عقد, وهو شديد الصبر, يقولون فيه هو أطول الحيوان نفسا وأصبره على الجوع, لا يكاد يأكل, أصبر الحيوان على الجوع وأطولها نفسا. نعم.
قال: قضى به عمر.
جدي, الجدي هو الذكر من ولد الماعز, الجدي هو الذكر من ولد الماعز, وله نصف سنة, له نصف سنة. نعم.
قال: قضى به عمر وأربد رضي الله عنهم
وإسناده صحيح. نعم.
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر.
اليربوع حيوان يشبه الفأر, هو يشبه الفأر, يقال له اليربوع ويقال له الجربوع, لكنه أطول منها رجلا, أطول من الفأر رجلا, وله ذنب طويل, وهو من أذكى الحيوانات, هو حيوان ذكي جدا ومراوغ جدا, ولذلك يقال في المثل أروغ من يربوع, لأن اليربوع يجعل لجحره فتحة ويبقي طبقة خفيفة لا يقرضها, لا يأخذها, فإذا جاء من يصيده وذهب إلى فتحة الجحر يخرج من تلك الطبقة, وهو من الحيوانات الذكية ويضرب به المثل في المراوغة. نعم.
روي عن عمر.
قال: جفرة, جفرة هي من أولاد الماعز, وهي أنثى إذا بلغت 4 أشهر. نعم. أهل الماشية يعرفون إذا بلغت الجبرة 4 أشهر تنفصل عن القطيع وترعى بنفسها، فيسمونها جبرة، تجبر وتبتعد عن القطيع. نعم.
قال رحمه الله: روي عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه،
وهو صحيح. نعم.
وفي الأرنب عناق دون الجفرة.
العناق ولد المعزة دون 4 أشهر، ولد المعزة دون 4 أشهر يسمى عناقا. نعم.
يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك.
رواه الشافعي وقال النووي إسناده صحيح.
وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر أي صوت.
نعم، الحمام قال كل ما عب الماء، كل طائر عب الماء أي مصه، وضع منقاره في الماء فلم يرفعه حتى ارتوى، كله يسمى حماما. وهدر أي صوت، ولا زال الناس يسمون صوت الحمام هديرا أو هديلا. نعم.
كالقطى والورش.
والورش طائر يشبه الحمامة، يقال له الورشان، سميه العرب بالورشان، وهو نوع من أنواع الحمام يشبه الحمامة في هيئته. نعم.
والفواخت.
والفواخت هي جمع فاخته، وهي الحمامة المطوقة، الحمامة التي لها طوق في عنقها تسمى فاخته، وهي حمامة من الحمام. نعم.
شاه.
شاه. نعم.
قال نص عليه
أي الإمام أحمد:
وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم.
نعم، وهي صحيحة. نعم.
وقيس عليه حمام الإحرام.
حمام الإحرام ما يسمى بحمام الحرم، يتميز بلونه الأسود الذي يميل إلى الرمادي. نعم.
وروي عن ابن عباس
وليس له فضيلة، ليس له فضيلة ولا يتبرك به ولا يشرع للحاج إذا زار البقيع أن يرمي الحب لهذا الحمام، فهذا من البدع المحدثة. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قضى به في حمام الإحرام،
وهو صحيح، رواه البيهقي. نعم.
قال رحمه الله: وما لا مثل له.
وما لا مثل له، الذي لا مثل له تقدم حكمه، لكن الآن نريد أن نبين مثاله. نعم.
كالإوز.
كالإوز وهو البط، العرب تسمي البط إوزا، والآن الناس يفرقون بين البط والإوز أو الوز، لكن العرب تسمي البط إوزا. نعم.
والحبارة.
والحبارة طائر يضرب به العرب المثل في الحمق، يقولون إنه أحمق جدا، ويقولون في المثل: كل شيء يحب ولده حتى الحبارة. يقولون كل شيء يحب ولده حتى الحبارة، يعني الحبارة مع كونها حمقاء تحب ولدها وتعلمه الطيران، فكيف بمن هو أحمق؟ ما رأيكم إذن في من يترك ولده ولا يربيه ولا يعلمه؟ أحمق من الحبارة. نعم.
قال: والحجل.
نعم. والحجل.
والحجل.
الحجل يا إخوة طائر معروف كثير الوجل، كثير الخوف، إذا رأى الناس سارع إلى الجبل، وهو معروف، وفي طريقة أكله يأكل الحبة بعد الحبة وهو لا يجد في الأكل، يأكل حبة ويكسل ثم يعود يأكل حبة ويكسل، هذا هو الحجل. نعم.
والكركي.
والكركي. الكركي طائر معروف لم أره، لكن الأطباء العرب يصفون شيئا منه للنسيان، ويقولون إنه عجيب في علاج النسيان، ذكروا وصفة والعهد عليهم، قالوا إن خلط دماغه مع مرارته مع زيت الزنبق إذا تصعط به الإنسان أذهب عنه النسيان. قال الفيروز أبادي: وهو عجيب، وربما لا ينسى الإنسان بعده شيئا، كذا يقول الفيروز أبادي، يعني دماغه مع مرارته مع زيت الزنبق معروف ورد يجمع ويتصعط به. قالوا إنه يعني علاج عجيب للنسيان، والله أعلم.
قال رحمه الله: ففيه قيمة مكانه.
ففيه قيمة مكانه، يعني قيمته في مكانه. وقد تقدم معنا إما أن يشتري بالقيمة طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم مكان كل مسكين أو مكان كل نصف صاع يوما. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه أنهما قالا: في الحجلة والقطاة والحبارة شاء شاء. قاله في الكافي.
أما القطاة فنعم ثبت هذا، أما بالنسبة للحبارة والحجلة فالمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، المروي عنهما ضعيف، ستبقى لا مثل لها، لا مثل لها. هذا ما يتعلق ب يعني جزاء الصيد، ولعلنا نقف هنا ونجيب على أسئلة الأخوة فيما بقي من الوقت.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
يقول هذا السائل: أريد أن أعتمر وأحج بعد الحج، وأريد أن أنوي عمرة ثانية، هل هذا جائز؟
يقول الأخ: أريد أن أعتمر لنفسي وأحج لنفسي مثلا، ثم بعد الحج أريد أن آتي بعمرة ثانية عن أبي أو عن أمي، فهل هذا جائز؟ أقول: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تكرار العمرة في السفرة الواحدة في مكة، وهم أهل الخير وأهل الفضل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى تكرار العمرة ومعه 100,000 أو يزيدون، وكان يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم بقي ينتظر عائشة عندما ذهبت إلى التنعيم ولم يذهب معها ولم يعتمر، وهو يودع ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فلم يأتي بعمرة ثانية. والـ100,000 معه ينتظرون في أغلبهم، ما قال لأحدهم: أخرج وأتي بعمرة، اغتنم الوقت. حتى عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما عندما خرج مع أخته عائشة لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعمرة، ولذا كره السلف كراهية شديدة أن تكرر العمرة من الحل، ونحن نكره ما يكرهون ونفتي كما يفتون، ونقول أنه يكره للحاج كراهية شديدة أن يكرر العمرة وأن يأتي بعمرة ثانية من مكة. والسلف كانوا يهتمون بهذا، حتى أن الإمام مالك رحمه الله بالغ فقال قولا هو مرجوح لكن يبين لك شدة قول السلف في التكرار، قال: يكره أن يكرر الحاج العمرة في السنة مرتين، ليس فقط في السفرة. فالسلف كانوا يتشددون في هذه القضية، ونحن نكره ما يكرهون. وأقول لأخي الحاج: ليسعك ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم، وأتي بحج وعمرة، وادع لمن تحب فإن الدعاء نافع، ثم اسأل الله أن ييسر لك سفرة أخرى تبر بها من تحب. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا. بالنسبة لي ذكرتم أن قياس الفدية على الدم دم التمتع ضعيف، فما وجه قياس الصيام في الإحصار على دم التمع على دم المتعة؟
أن الله سماه هديا، أن الله سمى ما يذبحه المحصر هديا، فنحن المحصر سماه هديا، فنقول هذا هدي وهذا هدي بتسمية القرآن، فيأخذ هذا حكم هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لكون التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، لماذا لا يقال أن المتمتع والقارن يتحلل بثلاثة من أربعة كما كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف المفرد؟
لأن الحلق كما قلنا الحلق لا يمنعه عدم الذبح، لا يمنعه عدم الذبح. والله عز وجل نهى المحرم عن الحلق قبل ان يبلغ الهدي محله، فاذا جاز له الحلق علمنا انه لا اثر للذبح في التحلل، لان محل الهدي هو وقت حله، فاذا حصل وقت حل الهدي فقد حصل الاحلال بالنسبة لقضية الهدي. ولا اعلم احدا من اهل العلم قال بان النحر له اثر في الحلق الا بقول ضعيف يذكر عند المالكية ورواية عن الامام احمد. نعم
احسن الله اليكم. يقول هذا السائل: هل يعتبر الصابون المستعمل في دورات مياه الحرمين في حكم الطيب ام لا؟
الصابون نوعان يا اخوة، نوع لا يبقى في اليد منه اثر رائحة طيب، تبقى رائحة الصابون المعتاد، لكن لا يمكن ان الانسان يشم يده بعدما يغسل بهذا الصابون، وهذا لا يضر المحرم لا بأس به. ونوع يبقى في اليد طيب يشمه الانسان كما لو وضع قارور الطيب، لانه مطيب فعلا، وقد اضافوا له اعلى الاطياب، فهذا لا يجوز للمحرم ان يستعمله وهو يعلم، لانه نوع من التطيب، فان في هذا الغسل غسلا وتطيبا، ولهذا اضافوا له الطيب، حتى اذا غسلت به غسلت يدك وطيبتها في وقت واحد، فنقول ان هذا من الطيب ولا يجوز للمحرم ان يفعله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: ان شاء الله سوف احج متمتعا لابي، هل يجوز ان تنوي النية لبيك عمرة لي متمتعا بها الى الحج لابي فلان فلان؟
لبيك
يريد العمرة له والحج لابي،
يريد العمرة له والحج لابي. نقول يا اخي من حيث الجواز يجوز، لكننا نسألك هل اعتمر ابوك او لم يعتمر؟ فان كان ابوك لم يعتمر فالافضل ان تجعل العمرة لابيك كما جعلت الحج لابيك، حتى تسقط عنه الواجبين في سفرة واحدة، ولو اردت فانه يجوز ان تجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص وانت متمتع على كل حال. نعم.
احسن الله عليك. بالنسبة للصيغة لبيك عمرة لي متمتعا بها الى الحج لابي،
إيه يقصد لبيك عمرة لي اتمتع بها الى الحج عن ابي، لكن هو يقول اصلا قضية لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج لم ترد، وانما المسنون ان يقول لبيك اللهم عمرة فقط، وفي الحج يقول لبيك اللهم حجا، فاذا اراد في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، ويوم الثامن ان شاء الله يقول لبيك اللهم حجا عن ابي. نعم.
يقول هذا السائل: احسن الله عليكم، ما حكم التقليد وهل هو واجب؟
التقليد فيه تفصيل بعد ان نعلم امرا عظيما يجب ان يعلم، وهو انه يجب على كل مسلم ان يعظم كتاب الله وان يعظم كلام الله وان يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من تعظيمه لكل احد، فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن الصواب في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم من كل أحد من أمته، وليس كما يقول بعض المخذولين إن الولي أفضل، فبعضهم يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يقول اعلى شيء الولي ودونه النبي ودونه الرسول، ولا شك ان هذا خذلان عظيم نعوذ بالله. محمد صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم ان يعظمه، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يرد قول محمد صلى الله عليه وسلم لقول احد كائنا من كان، هذا يجب ان نعتقده اعتقادا جازما. ثم نقول ان التقليد اذا كان لمن يعلم فإنه لا يجوز، لأنه يجب عليه أن يأخذ بالدليل. أما العامي فالعامي فرضه أن يسأل أهل العلم، ومن يسأل يجب أن يسأل الأعلم بالدليل، ولا يجوز أن يترك الأعلم بالدليل في بلده من أجل المذهب. يعني مثلا لو كنا في بلد وأنا حنفي وهناك عالم في البلد معروف، رجل معروف بالدليل ومن أكبر علماء البلد، لكنه ليس حنفي، لا يجوز أن أذهب وأسأل العالم الأقل لأنه يوافق المذهب، بل أسأل الأعلم. فإن كان لا يعرف الأعلم فليسأل الأتقى، ومن يثق بدينه وتبرأ ذمته بهذا، لأن هذا هو الواجب عليه بشرط أن لا يعلم حقا يخالف هذه الفتية. بعض الحجاج يا إخوة يبحث عن هؤلاء المرخصين الذين كأن الحج من جيوبهم هم، يفتون كما يريدون ولا يلتزمون دليلا ولا قولا لفقهاء، فيقول خلاص ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. يأتي مثلا في الرمي قبل الزوال، علمه علماء بلده القدامى وقرأ في الكتب وسمع الأحاديث أن الرمي بعد الزوال، ثم يأتي واحد في قناة ولا في كذا ويقول يجوز الرمي قبل الزوال، فيقول خلاص ضع برقبة عالم واخرج سالم. لا والله لا تخرج سالما ما دمت علمت حقا، فلا يجوز لك أن تأخذ بترخيص أحد، وإنما تأخذ ما ظهر أنه الحق. أما إذا لم تعلم ما علمت شيئا، هذا فرضك أن تسأل أهل العلم. والعلماء يقولون لا يجوز التقليد في المسائل الكبار كمعرفة الله ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام وأركان الإسلام، لا يجوز التقليد. لكن لو قلد واعتقد عند أهل السنة والجماعة يصح اعتقاده. انتبهوا لا تخلطوا بين المسألتين، بعض طلاب العلم خلط. يقول العلماء لا يجوز التقليد في المسائل الكبار، يعني يجب على كل مسلم أن يتعلم المسائل الكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإذا لم يتعلم المسائل الكبار يتعلم ماذا؟ إذا لم يتعلم معرفة الله ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة أصول الدين يتعلم ماذا؟ إذا طلب علم هذه الأمور فريضة، ولا يجوز التقليد، يعني لا يجوز للإنسان أن يترك العلم. لكن لو ترك العلم وقلد واعتقد اعتقادا جازما فاعتقاده عند أهل السنة والجماعة اعتقاد صحيح، اعتقاده عند أهل السنة والجماعة اعتقاد صحيح، مع كونه قصر في الطريق لأنه لم يطلب العلم بها وإنما قلد تقليدا. نعم.
صلى الله عليك. هذه السائلة تقول إني أحيط في بداية الحجة 1 و2 و3 وهي تريد أن تدخل مكة متمتعة، فتسأل كيف تصنع علما بأن مدة حيضها 5 أيام ثم تأتيها الكدرة بعد ذلك مدة 2 أو 3، فهل تطوف وتصلي أثناء كدرتها؟ وكيف تصنع لو طهرت 8 أو 9؟
الحمد لله. الحائض أيها الإخوة تحرم من الميقات وتعمل ما يعمله الحاج، تغتسل يسن لها الاغتسال وهي حائض، وتتهيأ وتحرم وتقول لبيك اللهم عمرة مثلا، وتذهب فلا تصنع شيئا، تذهب إلى الفندق حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وطافت وسعت من مكانها، لا تذهب إلى تنعيم ولا إلى غير تنعيم، تذهب وتطوف وتسعى وتقصر والحمد لله. لكن أختنا تقول إن الدم يأتيها 5 أيام ثم تأتيها كدرة وصفرة لمدة 2، نقول هذه الكدرة والصفرة إن كانت متصلة بالدم لم ترى الطهر بعد الدم، وإنما ترى الطهر بعد الكدرة. والطهر يحصل بأمرين: الأمر الأول القصة البيضاء، وهي سائل يشبه الجبن يعرفه النساء يخرج بعد انقطاع الدم، أو الجفاف التام. ليس كل النساء ترى القصة البيضاء أو الجفاف التام. فإن حصل الطهر ثم جاءت الكدرة، رأت القصة البيضاء وبعد نصف يوم جاءتها كدرة لا عبرة بها وهي طاهر، جفت تماما ثم بعد فترة جاءتها الكدرة لا عبرة بها وهي طاهر. أما إذا اتصلت بالدم ولم ترى طهرا فهي من الحيض حتى تجف من هذا، فإذا جفت فقد طهرت. تقول الأخ: فماذا تصنع إذا طهرت في اليوم التاسع؟ نقول: أصبحت قارنة. إذا لبت بالعمرة ولم تطهر حتى اليوم التاسع لم تأتي بالعمرة، فإنها تصبح قارنة. ماذا تصنع؟ تدخل الحج على العمرة وتنوي إدخال الحج على العمرة فتصبح قارنة، ثم تؤدي المناسك. ثم نقول لها ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. فإن قالت: قلبي لا يطمئن أن أذهب وأنا ما أتيت بعمرة مفردة، قلنا لك رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة في مثل حالتك، فلك رخصة إن أبيت إلا أن تأتي بعمرة من التنعيم. نعم.
صلى الله عليه. يقول هذا السائل: رجل لم يتمكن من الوقوف بعرفة فوقف بعد الغروب إلى نصف الليل، هل عليه شيء؟
الوقوف بعرفة، ولعله يأتينا إن شاء الله، يبدأ وقته على الصحيح من أقوال أهل العلم من زوال يوم التاسع من الزوال، وينتهي بفجر ليلة العاشر. ولذلك أهل العلم يقولون: كل يوم تسبقه ليلته إلا عرفة فإنها تلحقه، كل يوم تسبقه ليلته. بعد المغرب نقول ليلة السبت، اليوم نقول ليلة السبت إلا يوم عرفة، ليلة عرفة بعده وليست قبله، فيستمر الوقت من الزوال إلى الفجر. فلو وقف في الليل نصف الليل بعد نصف الليل قبيل الفجر ما لم يطلع الفجر فقد وقف وأدرك عرفة والحمد لله ولا شيء عليه. نعم.
صلى الله عليك. يقول هذا السائل: عقدت النية على الإفراد بالحج.
والعلماء يا أخوة يقولون: يجب أن يجمع الواقف بين النهار والليل إن وقف نهارا، أما إذا لم يقف نهارا فلا يجب عليه، يعني لو ما جاء إلا في الليل يكفيه الليل والحمد لله. نعم.
يقول: عقدت النية على الإفراد بالحج ثم بعدما أتممت الحج أتيت بعمرة، ما هو الأفضل بين هذا والتمتع والهدي والهدي أو الصيام، لأنني لا أملك مال كافي للهدي؟
أما الأخ يقول: هل الأفضل السنة أو نعكس السنة؟ ما الجواب؟
السنة.
أفضل السنة. الأفضل التمتع، أن يأتي الإنسان بالعمرة قبل الحج، لأن هذا هو الذي أرشد إليه حبيب الأمة الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن يبدأ الإنسان بالعمرة ثم يأتي بالحج. قال: أنا فقير ما عندي هدي وما عندي قيمة الهدي، ولذلك سأجعل العمرة بعد الحج. قلنا: لا، قدم العمرة وصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ولو فرقتها لا حرج. تقول: عندي عمل في البلاد يصعب علي الصوم. عندك إجازة، صم في يوم الإجازة وفرقها والحمد لله، إلا أن تكون الإجازة يوم الجمعة فلا تفردها بالصيام. نعم.
صلى الله عليك. يقول هذا السائل: امرأة تلبس ذهب كأنه للتجميل يومي، هل تحرم به أو تنزعه عند وضع الإحرام؟
لا بأس أن تحرم المرأة بذهبها، لكنها لا تبديه ولا تجلجل به، لأن هذا من إظهار الزينة. لكن كونها تبقي الطوق في عنقها أو الخاتم في إصبعها أو الإسورة في يدها لا حرج عليها فيه، لكن لا تتعمد إظهاره بإظهاره أو بإظهار صوته. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: رجل طاف 5 أشواط جهلا منه، فلما ذهب إلى ركعتي الطواف وبعد الصلاة شك في العدد، فزاد بعد ذلك 3 أشواط لأنه غلب على ظنه أن الطواف أكثر من 5 أشواط، ثم أتم عمرته وتحلل، فما حكم فعله؟
يقول الأخ: شخص لا يعلم الطواف، وهذه من دواهي الزمان، أن الإنسان لا يعرف عدد الطواف وهو ذاهب إلى العمرة، ومن الممكن أنه سأل عن الفنادق وعن أجرة السيارات وعن أيهما أفضل في اليمين ولا في الشمال، وسأل عن أسعار الطعام وأفضل المطاعم وأنظف المطاعم، لكن ما سأل كيف يطوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على قصورنا وتقصيرنا أيها الإخوة، وينبغي أن نراجع أنفسنا. ديننا دين علم، وطلب العلم فيما نقبل عليه من العبادات فريضة، نأثم إذا تركناها. الأخ يقول إنه طاف 5 أشواط، يظن الطواف 5 أشواط، ثم لما صلى ركعتين قال: يمكن ما هي 5 أشواط، يمكن أكثر، فذهب وطاف 3. هذا قد جاء ب7 وأساء في 8، وطوافه صحيح وقد رحمه الله عز وجل، لكن يجب عليه أن يستغفر الله من إقدامه على العمرة بدون علم، وعليه أن يتعلم دينه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أنا أحج عن رجل ولكنه لم يعطني مال، وأريد أن أحج عنه متمتع ولكنه لا يوجد عندي مال، فهل أصوم عنه؟
نعم. أولا أقول: جزاك الله خيرا أن تطوعت عن أخيك، وثق أنك مأجور على الإحسان، ومأجور على الوقوف مع المسلمين، ومأجور على هذا الفضل. وحكمه أنك إذا لم تجد هديا فإنك تصوم 3 أيام و7 إذا رجعت إلى البلاد، والحمد لله.
صلى الله عليه. يقول هذا السائل: هل تشرع الأضحية عن الميت؟
الأضحية صدقة من الصدقات، وهي مشروعة عن الموجود وغير الموجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ولم يخصص الأحياء، وقال: هذا عمن لم يضحي من أمتي. قال المحققون من أهل العلم: هذا يشمل كل من لم يضحي إلى يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأضحية مشروعة عن الموجود والمعدوم، عن الحي والميت، لكن الأفضل في نظري والله أعلم أن لا يخص الميت بأضحية بعينه، وإنما يشرك في أضحية. لا بأس أن تضحي بأضحيتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وأهدى 100، فلا بأس من الزيادة ما لم يكن ذلك عن إسراف أو مباهاة، وتنوي بها جميعا الأحياء والأموات، فتقول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وتشمل الأحياء والأموات، فهذا عندي أوفق للسنة وأقرب لما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن من أن يخص الميت بأضحية خاصة به. لكن الذي يحذر منه أن يخص الأموات بأضحية ويترك الأحياء. بعض الناس يذبح لأمواته ويترك الأحياء لا يضحي لهم، ولا شك أن هذا قلب، وأن هذا لا ينبغي. أما التضحية عنهم مع الأحياء إفرادا أو جمعا فهو جائز، وإن كان الأفضل أن يفعل الإنسان ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، فيضحي عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، وإن زاد في عدد الأضاحي فلا حرج. نعم.